أما بعد، عباد الله، في الخطبة الماضية تكلمنا عن نماذج من فقه المفاصلات الذي أسس له أنبياء الله عز وجل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سيكون الحديث عن حقبة حرجة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية. سيكون الحديث مقدمة عن فقهاء المفاصلات الذين ظهروا عند انهيار الخلافة العثمانية بداية أحب أن أوضح أن موقفنا من الخلافة العثمانية ليس في أي من الطرفين، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. البعض عنده نظرية الاستقطاب، أنني إن دافعت عن الدولة العثمانية فإني أدافع عما كان فيها من أخطاء. لا يا أخوة، في الواقع الحق يقتضي منا أن نقول أن الخلافة العثمانية كان فيها تنخر شديد وفيها فساد كثير جدا، لكن مع ذلك طبعا لا نقف مع محاولات الكماليين أو ما فعله الأتاتوركيون بدعوى أن الخلافة كان فيها تنخر، وإنما الحل كان الحل الوسطي هو إعادة الخلافة الإسلامية الراشدة. فنحن لا ندافع عن النماذج المنحرفة والصوفية الشديدة التي وصلت إلى حد الشرك في كثير من حقب الدولة العثمانية، وإنما ندافع عن مفهوم الخلافة. مصطفى كمال المعروف بأتاتورك أطلق عليه محبوه وأتباعه بعد 5 سنين من وفاته لفظ أتاتورك، يعني أبا الترك، وعلماؤنا يحبون أن يسموه أتاني الترك، وهو الوصف الذي سوف نعتمده لأنه أقرب إلى الصواب وأدق في المصطلح. كمال أتاتورك، هذا مصطفى كمال، نشأ في الجيش التركي وترقى فيه سريعا، كان نابغة فذا، لديه مهارات عسكرية بارعة، وصل في سرعة عجيبة إلى مرتبة مارشال، واستطاع في صيف عام 1922 أن يطرد الجيوش البريطانية والفرنسية وجيوش الاحتلال الأخرى من الأراضي التركية، واستعان في ذلك بالرموز الدينية كي يحرض الشعب الإسلامي في مكافحة المستعمر الكافر. طبعا عندما استطاع أن يطرد الجيوش الغازية الكافرة تحول حينها إلى بطل، حتى أن أحمد شوقي ألف فيه قصيدة مطلعها: الله أكبر، كم في الفتح من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي. يقارنه بخالد بن الوليد، لأن الجميع خدع بهذا الرجل في البداية إلا القليل. وبالتالي بما أنه بطل فأصبح كل ما يفعله أتاني الترك صحيحا، لأنه البطل، وأصبح هو الأقدر على أن يقدر مصلحة المسلمين من مفسدتهم، فهو البطل. بدا للبطل أن المصلحة الآن في المفاوضات السلمية، فعقد مع بريطانيا معاهدة لوزان سنة 1923، والشعب التركي في نشوة الانتصار بعد عام واحد من الانتصار. فرضت فيها إنجلترا شروطها الأربعة، إنجلترا تفرض على البطل شروطا أربعة، ألا وهي: 1 قطع كل صلة لتركيا بالإسلام، 2 إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء تاما، 3 إخراج الخليفة وأنصار الخلافة والإسلام من البلاد ومصادرة أموال الخليفة، 4 اتخاذ دستور مدني يعني علماني بدلا من دستور تركيا القديم، يعني بدلا من الشريعة الإسلامية على الأقل فيما يعلن. هل معقول أن يقبل البطل بهذه الشروط المهينة؟ نعم قبل البطل. لماذا يا ترى؟ لأن فيها مصلحة، فيها مصلحة، فقد كان المقابل لهذه التنازلات أن تترك له إنجلترا كل الأراضي التي كانت قد سلبتها من العثمانيين، وطبعا هذا كان أمرا قد دبر بليل ليظهر هذا الرجل أكثر وأكثر بمظهر البطل صاحب الإنجازات والاستقلال. إخواني، هذه الاتفاقية لم تكن سرية في الواقع، لم تكن سرية، لكن لعبت عدة عوامل دورها في منع المسلمين من الثورة على أتاني الترك الموقع لهذه الاتفاقية. لابد أن أتاني الترك كان يستخدم أحيانا عبارات إسلامية خاصة في مبدأ الأمر، فيرى الشعب أنه كفى للإسلام فخرا أن ينطق البطل بهذه العبارات الإسلامية، مهما فعل بعدها فإن بطولته تجوب ما قبلها وما بعدها. لابد أن هناك من كان يقول: ليشترط الإنجليز ما شاء، ستبقى شروطهم حبرا على ورق، وسنكسب نحن الكسب الحقيقي بتحرير أراضينا وتحرير المسلمين الذين في هذه الأراضي، أليس هذا التحرير لإخواننا المسلمين في الأراضي المسلوبة واجبا شرعيا؟ إذن لماذا لا نقدم هذه التنازلات على الورق، حبر على الورق. لابد أن المغفلين من المسلمين كانوا يحسنون الظن بأتان الترك ويقولون لغة أتاترك السياسية لا تمثل عقيدته، لغته السياسية لا تمثل عقيدته، فإن المفاوضات تتطلب أحيانا بعض التعبيرات من قبيل السياسة وليس بالضرورة أن يكون قائلها مقتنعا بها. طبعا نحن نسمع مثل هذا الدفاع في أيامنا كثيرا عمن يؤكد عدم نيته ولا نية جماعته فرض الشريعة على أحد، وأن المرد دوما إلى مراد الشعب، دائما يبررون له بأن هذه تصريحات سياسية لا تعبر عن معتقد قائلها. لربما كان أتاترك يقول لن نخطو خطوة إلا بمباركة الشعب ليطفي بذلك مشروعية على كل شيء يفعله. إذن كان المقتل الحقيقي أن عامة المسلمين افتقدوا في تلك الفترة إلى المفاصلة والوضوح، افتقدوا إلى المفاصلة وإلى الوضوح. وكان المقتل أيضا في أن أتان الترك استند في أفعاله إلى فقهاء السوء ليطفوا الشرعية على تعطيله للشريعة، يطفوا الشرعية على تعطيله للشريعة. وإليكم بعض الشواهد. أعدت مجموعة من الفقهاء، وبئس الفقهاء، أعدت مجموعة من الفقهاء الأتراك دراسة تحت عنوان الخلافة وسلطان الأمة، تضمنت القول بأن الخلافة مسألة سياسية ولا علاقة لها بالدين، ونصحت الدراسة بتحويل الخلافة إلى سلطة روحية، يعني لها الاحترام ويضرب لها السلام لكن لا علاقة لها بالحكم. هذا قام به فقهاء. علي عبد الرازق رجل من علماء المسلمين أصدر كتابا بعنوان الإسلام وأصول الحكم، وحاصله أن الحكم بما أنزل الله ليس من مهمات الدين، ولا يجب الالتزام به دينا وشرعا في كل شيء، وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب السياسة التي تناسب زمانه قبل 14 قرنا، لا من باب النبوة والوحي الملزم. وبالفعل في 1923 بعد اتفاقية لوزان فصل أتاترك السلطة المدنية عن الخلافة. طبعا هذه العبارة المنمقة تعني ببساطة أن لا سيادة للدين، ليس الحكم لله. هم سموها حتى يتداركوا غضبة الشعب أو غضبة من تبقى في عقله ذرة ومسكة عقل من الشعب، حتى يتجنبوا غضبه سموها فصل السلطة المدنية عن الخلافة. للأسف أحد زعماء الحركة السنوسية آنذاك أيد أتاترك وأقر الفصل بين السلطنة والخلافة بحجة أن الفصل في مصلحة الإسلام. كيف يا شيخ، كيف أيها المجاهد السنوسي، كيف تقول أن الفصل في مصلحة الإسلام؟ نشر في 28/9/1923 في جريدة الأهرام المصرية بيانا ذهب فيه إلى أن نزع السلطة المدنية من يد الخليفة سيعزز نفوذه الإسلامي، لأنه سيصبح زعيما عاما روحيا للأمة كلها. يا سلام، يعني أنت الآن يا خليفة عندما جمعت بين الخلافة والسلطة المدنية أنت فقط رئيس على الأتراك، لكن عندما ننزع السلطة المدنية من يدك وتصبح أبا للجميع، خليفة للجميع، يصبح احترامك على العين والرأس. الشريعة في الثلاجة وأنت كخليفة احترامك على العين والرأس، والشريعة العين والرأس، لكنها لا تطبق. إذن كان فصل السلطة المدنية عن الخلافة في مصلحة الشريعة حسب قولي هذا الرمز. ويبدو يا أخوة أن الذي لبس على الناس بل وعلى بعض العلماء والمجاهدين في تلك الآونة أمور. أولها أن أتاترك في البداية استخدم مصطلحات عامة، ما قال ليس الحكم لله، نرفض سيطرة الدين، بل قال فصل السلطة المدنية عن الخلافة. ثانيا أن أتاترك جماعته أبدوا في البداية احتراما لرجالات الدين، وكما سنرى في الخطبة القادمة إن شاء الله أن بعضهم كان يقبل يد العالم ويقبل يد الخليفة في البداية. ومما أدى إلى سكوت الناس عن هذا الجرم الكبير، جرم إلغاء الشريعة، هو فساد حال الدولة العثمانية. حقيقة يا أخوة، عامة الناس عنده مشكلة الاستقطاب، يتعامل مع الدولة العثمانية وأتاترك مثل فريقين كرة قدم. أنا يا أما بكون من مشجعي الخلافة العثمانية بعجرها وبجرها وسلبياتها وحسناتها، أو أشجع أتان الترك. لا يا إخوة، كان ينبغي على المسلمين آنذاك أن يدركوا أنه لا الخلافة العثمانية ولا أتاترك هم المطلب، بل المطلب خلافة راشدة على منهاج النبوة. لكن للأسف الانحراف الشديد الذي كان قد دخل في صلب الدولة، الحديث عن الكرامات والمؤلفات الكثيرة مثل كتاب الجامع لكرامات الأولياء، وما هو إلا جامع لكثير من الخرافات والخزعبلات والكذبات والترهات. أكثره هكذا. للأسف أصبح الناس يرون أنه إما التخلف والخزعبلات والخرافات وأن الولي يدخل التابع من كمه فيجد جنة ويدخل التابع من كمه الآخر فيجد نارا وما إلى ذلك من الخرافات، إما الخلافة والخرافات وإما تترك والتنوير والحضارة. فللأسف كانت هذه جميعا مبررات لردة الفعل الضعيفة جدا من العالم الإسلامي لهذه الجريمة، جريمة إلغاء العمل بالشريعة. وبهذا بدأ أتانو الترك سياسة الخطوة خطوة في محاربة الإسلام إلى أن جاء التاريخ الذي لا ينسى، تاريخ نحفظه جميعا، علينا أن نحفظه جميعا، 3/3/1924، يعني قبل 85 عاما، عندما ألغى أتاتورك الخلافة رسميا. خلاص يصحو المسلمون في اليوم التالي ولا خلافة ولا خليفة، شدر مدر، كل يغني على ليله. 3/3/1924. ثم سار أتاتورك في خطوات متسارعة. ففي دستور عام 1928 أغفل نص أن تركيا دولة إسلامية، شطب هذا النص. بعدها بعامين في عام 1930 أغلق المدارس الدينية التي كانت تخرج الإخصائيين الإسلاميين في المجالات المختلفة الدينية. بعدها بخمسة أعوام في عام 1935 غير العطلة الرسمية، لم تعد يوم الجمعة بل أصبحت يوم الأحد، وأمر أن يكون الأذان بالتركية. وخلال هذه الفترة ألغى التعليم الديني، سجن وقتل العلماء وطلاب العلم بدعوى أنهم مثيرون للفتنة، حارب حجاب المرأة، عمل بالدستور السويسري، منع الكتابة بالحروف العربية وفرضها بالحروف اللاتينية، ألغى التقويم الهجري، فرض نظرية أن الترك أصل الحضارات، أثار النعرة الطورانية أنه نحن عندنا النظرية الوطنية، نحن وطنيون ولسنا إسلاميين، وأغلق أشهر جامعين في إسطنبول، فحول أحدهما وهو مسجد آيا صوفيا حوله إلى متحف، وحول ثانيهما وهو مسجد الفاتح، مسجد الفاتح حوله إلى مستودع. وتدهور وضع البلاد أخلاقيا واقتصاديا كما نص على ذلك آرمسترونغ في كتابه الذئب الأغبر مصطفى كمال، نص على هذه الجزئية الأخيرة أن وضع البلاد بعد ذلك تدهور. طبعا يا أخوة للأسف الشديد لم تكن ردة فعل العالم الإسلامي بالمستوى المطلوب أبدا آنذاك. اجتمع علماء الأزهر وتصايح الناس من هنا وهناك بوجوب إعادة الخلافة، مثل اجتماعاتنا هذه الأيام، يؤجل الاجتماع إلى الشهر القادم، إلى السنة القادمة. بعد الكثير من المماطلة اجتمع العلماء، علماء الأزهر وعلماء العالم الإسلامي الذي كان أكثره يرضخ تحت الاحتلال، فلم يخرجوا من هذا الاجتماع بشيء نافع للأسف. لكن في خلال هذه الفترة ظهرت ثلاث شخصيات، طبعا ظهرت شخصيات كثيرة، ظهرت ثلاث شخصيات لنا وقفة مع كل منها. في هذه الخطبة إن شاء الله أتكلم عن شخصيتين، والشخصية المفضلة التي ينبغي أن نقف عندها طويلا ونقرأ عنها كثيرا ونقرأ كتاباتها وممجزاتها نتكلم عنها في الخطبة القادمة إن شاء الله. الشخصيتان الأوليان أولا هو الشيخ سعيد بيران رحمة الله عليه. الشيخ كان كرديا صوفيا نقشبنديا، نعترف بهذا، كان صوفيا نقشبنديا، لكنه أثر عنه أنه كان لا يؤمن بالخرافات التي كان الناس يرددونها عن المشايخ والأولياء وقدراتهم وكراماتهم وعلمهم للغيب، وأنه لم يقبل أن تقبل يداه ولا أن ينحنى له، وكان يتواضع للناس. أعلن الشيخ سعيد بيران الثورة ضد أتان الترك ومحاولة استعادة الخلافة. قال الدكتور جميل عبد الله المصري في كتابه بعنوان حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة، قال: قام الشيخ سعيد، يعني سعيد بيران، بحركة بعد إلغاء الخلافة اتخذ لها راية خضراء وشعارا لتحيا الخلافة ولتسقط الجمهورية، وسيطرت حركته على معظم المناطق، طبعا مناطق الأناضول التركية وما جاورها من أراضي تركيا، وأصبحت أنقرة نفسها على وشك السقوط، اكتسح الأراضي التركية بسرعة الشيخ سعيد ومن معه. فأعلن مصطفى كمال أن الحركة كردية، الآن بده يعني يقلب المسألة ويقول لا هذه ليست ثورة إسلامية، هذه حركة كردية حتى يستعدي النزعة الطورانية لدى أتباعه. فأعلن مصطفى كمال أن الحركة كردية وأنها تهدف إلى إقامة دولة كردية، وجرد عليها حملة كبيرة عام 1925. بعد بضعة أشهر على انطلاق ثورة الشيخ سعيد حاربه مصطفى كمال أتان الترك بمنتهى الشراسة. إذن هناك ما يشير إلى أن هذه الحركة كانت من أجل استعادة الخلافة. طبعا كان هناك تعتيم إعلامي شديد شديد جدا، لم يبدأ ينفرج إلا في النصف الثاني من القرن الماضي، حتى نعلم من خلال الوثائق والكتب والمنجزات نعلم حقائق الأمور في وقتها. مما يشير إلى أن هذه الثورة كانت إسلامية مطالبة بالخلافة هو أنه في 25 فبراير 1925 يعني بعد نشوء هذه الحركة قام مجلس العموم في البرلمان التركي بتعديل المادة 1 من قانون العقوبات على خيانة الوطن، القانون 556، إلى النص التالي. عدلوا قانون بحيث يسمح لهم بالبطش، أشد البطش، بالشيخ سعيد بيران وأتباعه حتى لو كانوا مواطنين بتعريفهم. أصبح نص القانون منع تكوين المنظمات السياسية على أسس دينية، على أسس دينية، وكذلك استخدام الدين في سبيل تحقيق الأهداف السياسية، واعتبار الأشخاص القائمين بمثل هذه الأعمال أو المنتسبين إلى مثل هذه التنظيمات خونة، وبالتالي طبعا يجوز مع الخونة ما لا يجوز مع غيرهم. وهذه طريقة الظالمين في كل عصر، ومصر إذا خرجت دعوات إسلامية يدعون أن هذه الدعوات إنما تتخذ الإسلام عباءة تتستر بها من أجل أغراضهم الشخصية، وبالتالي يحرضون فئات من مجتمعهم على محاربة هذه الدعوات قائلين: نحن لا نحارب الدين، معاذ الله، لا نحارب الإسلام، لكن نحارب هؤلاء المتسلقين على سلم الدين لأهدافهم الشخصية. هذه طريقة الظالمين دائما. الإنجليز والفرنسيون طبعا لم يقفوا متفرجين، مع أنهم كانوا أعداء أتان الترك بالأمس، لكنهم نصروه وساعدوه ضد حركة الشيخ سعيد بيران. بدأ أتان الترك يقصف بمدافع بريطانية، وطلب من فرنسا التي كانت تحتل سوريا المجاورة، طلب منها فتح الخط الحديدي ببغداد، ورحبت بذلك فرنسا حتى يتم نقل أكبر عدد من الجند لقمع ثورة الشيخ سعيد بيران. بل واستخدم أتان الترك الطيران التركي في قمع الثورة كما في الويكيبيديا الإنجليزية. وقع الشيخ سعيد بيران رحمه الله في الأسر، ونفذ فيه وفي مجموعة من رفاقه الحكم بالإعدام في ساحة المسجد الكبير بمدينة ديار بكر، فرحمة الله تعالى عليه وعلى رفاقه. هذه الشخصية الأولى، الثائرة من أجل الخلافة والمحاربة لأتان الترك. الشخصية الثانية، بديع الزمان سعيد النورسي، العالم الكردي المجاهد المعروف سعيد النورسي. هذا الشيخ كان فيه تصوف، لكن ليس كالتصوف الشركي الذي شاع في تلك الآونة. والحق يا إخوة أن علينا ألا نطلق مصطلحات عامة تعميمات، كل صوفية كذا، كل الأشاعرة كذا، كل الماتريدية كذا، ليسوا سواء. ليست الصوفية التي تقول بأن الولي يطلع على الغيب ويحيي ويميت، ليست هذه الصوفية بنفس المرتبة مع الصوفية التي قصار فسادها وانحرافها أنها مثلا تجتمع على بعض البدع كالذكر الجماعي، أو تستخدم بعض العبارات في رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي تركها وما إلى ذلك. ليسوا سواء، الصوفية على درجات كثيرة. أنا اطلعت على بعض نتاج الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي، وجدت فيها أولا احتراما للسنة النبوية، إقرارا بالصحيحين، اعترافا بالسند، ليس كما يقول بعض الصوفية: حدثني قلبي عن ربي. أنتم عندكم أسانيد فيها رجال، وأما أنا والحمد لله قلبي يحدثني عن ربي، أنا وكأني أستلم الوحي. لا، هذا الرجل كان عنده أصول طيبة حقيقة. طبعا للتصوف الذي كان فيه تجد أحيانا في بعض كتبه، في بعض مقالاته، أشياء غريبة، يعني هو يقر بأن أبا طالب مات على الشرك، وبالتالي أن الله تعالى لا يغفر لمن أشرك به، ولكن يتكلف ويقول: لعل الله سبحانه وتعالى يجعل له في النار جنة كما يجعل البرد القارص في أيام الصيف، وما إلى ذلك من هذا الكلام المتكلف، لكن لا نسويه بغيره من الصوفية. في ذلك الزمان، في تلك الحقبة من الزمان في تركيا، كان مستبعدا جدا أن تجد إنسانا نقي العقيدة طيب المنهج تماما. معروف أن الدولة العثمانية كانت تحارب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حربا شعواء، وبالتالي لا يتصور من الشيخ سعيد النورسي ولا من غيره أن يكونوا خلصا في منهجهم، فنسأل الله أن يغفر بخيرهم شرهم. كان هذا الشيخ النورسي المجاهد قد جاهد أيام الخلافة العثمانية ضد روسيا في جبهة القفقاس، وجرح وأسر وسجن في سيبيريا لمدة عامين، ثم فر من السجن وعاد إلى الخلافة، واستقبله السلطان عبد الحميد استقبالا حافلا، وأصبح بطلا وله قاعدته الشعبية المعروفة، وجمع إلى ذلك علوما دينية ودنيوية كثيرة وغزيرة جدا. عندما تقرأ في سيرة هذا الرجل حقيقة كان من عجائب الزمان، لذلك سماه العلماء بديع الزمان، اعترافا من أهل العلم بذكائه الحاد وعلمه الغزير واطلاعه الواسع، لأنه كان صاحب همة منقطعة النظير وذكاء حقيقي. طلب الشيخ سعيد بيران صاحب الثورة المسلحة، طلب من سعيد النورسي أن ينضم إليه في ثورته ضد أتان الترك، و طلب منه أن يستفيد من هذه القاعدة الشعبية: تعال ساعدني يا شيخ سعيد حتى نقضي على هذا الظالم الطاغوت أتاني الترك. كان هذا بعد عام من إلغاء الخلافة. طبعا ماذا نتوقع؟ نتوقع أن الشيخ سعيد النورسي لبى النداء على الفور، لكن يا أخوة للأسف لم يلبي الشيخ النورسي هذا النداء، بل رد على الشيخ سعيد بيران قائلا، اسمعوا الآن ما قاله هذا العالم المجاهد الكبير سعيد النورسي الذي نقر له بالفضل، نقر له بالعلم، لكن اسمعوا ماذا كان رده على الثائر المسلح الشيخ سعيد بيران. قال له النورسي: إن ما تقومون به من ثورة تدفع الأخ لقتل أخيه ولا تحقق أي نتيجة، فالأمة التركية قد رفعت راية الإسلام وضحت في سبيل دينها مئات الألوف بل الملايين من الشهداء، فضلا عن تربيتها ملايين الأولياء، لذا لا يستل السيف على أحفاد الأمة البطلة المضحية للإسلام الأمة التركية، وأنا أيضا لا أستله عليهم. إذن رفض النورسي أن يستل سيفه على أتاني الترك وجنده. إذن كان جنود أتاني الترك في نظر النورسي إخوة لا يجوز قتالهم ولا أن يستل السيف عليهم. لنا يا أخوة حقيقة الآن وقفة عند هذا الموقف الغريب من الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي. لماذا امتنع النورسي عن نصرة ثورة سعيد بيران؟ هل كانت يا ترى تنقصه الشجاعة؟ أبدا أبدا، فهو المجاهد البطل، وعندما دخل الحلفاء إسطنبول محتلين كان النورسي في مقدمة المجاهدين ضد الروس. هل كان يا ترى خائفا من تقديم التضحيات في سبيل الله؟ أبدا، فقد أعلن بوضوح رفضه لمبادئ العلمانية التي أتى بها أتاترك، فنفي إلى من مدينة إلى مدينة، نفي شرد طوال حياته وظل في المنفى حتى مماته لمدة 35 عاما، مطارد مسجون من محكمة لمحكمة 35 عاما لا يتزحزح عن مبادئه. وبعد وفاته ب4 أشهر أعلن الأتاتركيون منع التجول في مدينة أورفا التي دفن بها الشيخ النورسي، فنبشوا قبره وحملوا رفاته بطائرة وذهبوا به إلى مكان مجهول لا يعرف حتى الآن لشدة حقدهم على الشيخ النورسي، لأنه كان يصادم علمانيتهم وكان يدعو إلى الإسلام الذي جاءت العلمانية تحاول محوه. بل إن من أقوال الشيخ النورسي التي تدل على تضحياته للإسلام قال: لو أن لي 1000 روح لما ترددت أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام. هذا الشيخ رحمة الله عليه كان يتصدى للشبهات ويبين للناس حتى تنقى مناهجهم. قال: لو أن لي 1000 روح لما ترددت في أن أجعلها واحدة تلو الأخرى فداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام، إنني لا أعترف إلا بملة الإسلام، إنني أقول لكم وأنا أقف أمام البرزخ الذي تسمونه السجن أني في انتظار القطار الذي يمضي بي إلى الآخرة. كانت هذه من كلماتي. إذن لماذا لم تنضم يا شيخ إلى ثورة سعيد بيران؟ هل كان يبحث عن عارض من الدنيا؟ أبدا، حاول أتاترك استمالته لعلمه بقاعدته الشعبية فرفض وهرب ونفر من أتاترك. هل كان ينقصه وضوح الرؤية تجاه الكفار الصرحاء ومكائدهم؟ أبدا، ما كان مغفلا رحمة الله عليه، فقد ألف كتاب الخطوات الست، كتاب الخطوات الست يتحدث فيه عن مؤامرات الإنجليز ودسائسهم، وأسهم هذا الكتاب في إشعال الثورة ضد الإنجليز والتعجيل في إخراجهم من أراضي المسلمين. بل وكان متابعا لأخبار الكفار، عندما صرح وزير المستعمرات البريطاني جلادستون في مجلس العموم البريطاني قائلا: ما دام القرآن بيد المسلمين، ما دام القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم، لذلك فلا مناص من أن نزيله من الوجود أو أن نقطع صلة المسلمين به. اطلع الشيخ النورسي الذي كان متابعا الأخبار، اطلع على هذه المقولة وذهب فورا إلى إسطنبول حيث الخليفة عبد الحميد الثاني، وقدم مشروعا للخليفة يطلب فيه فتح معهد على غرار الجامع الأزهر، أو الجامع الأزهر. اقترح على سلطان عبد الحميد مدرسة الزهراء، يعني نفس التسمية، تجمع هذه المدرسة بين علوم الدين والدنيا حتى يكافح هذه المقولة لوزير المستعمرات البريطاني. إذن هذا الرجل كان لا ينقصه الوعي بمخططات ومكائد الكفار الصرحاء الواضحين من الصليبيين وأعوانهم، بل كان من أقواله: كما أنه لا يناسب الشيخ الوقور أن يلبس لباس الراقصين، فكذلك لا يناسب إسطنبول أن تلبس أخلاق أوروبا، أن تلبس أخلاق أوروبا. إذن لماذا يا شيخ؟ ما الذي كان ينقصك حتى تساند سعيدا سعيد بيران في ثورته ضد الإنجليز. هذا ما نعرفه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ما دام الشيخ سعيد النورسي كان رجلا شهما مضحيا مغوارا شجاعا مقداما، لماذا لم يلبي نداء الشيخ سعيد بيران في إيقاف هذا الطاغوت المجرم أتان الترك عند حده؟ كان ينقصه يا إخوة وضوح الرؤية تجاه الطابور الخامس. هو كان واضح الرؤية تجاه الكفار الصرحاء، لكن ما كان واضح الرؤية تجاه الطابور الخامس، تجاه المنافقين من أبناء المسلمين، كان ينقصه المفاصلة، فقه المفاصلات الذي نتكلم عنه. كان الشيخ سعيد النورسي يرى الطاغوت أتان الترك وهو يسير في خطوات سريعة لتعطيل الشريعة ومناصرة الماسونية كما سنرى لاحقا إن شاء الله، والتنازل للإنجليز، ومحاربة الدعوات الإسلامية، والتعاون مع الفرنسيين في سبيل ذلك، وإفساد المجتمع التركي وتغريبه. وأتان الترك لا يفعل هذا بمفرده، لا يفعله بنفسه، بل من خلال جنوده الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبدا لهذا الطاغوت، رضوا لأنفسهم أن يكونوا ممن قال الله فيهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فهؤلاء المنفذون لسياسات أتان الترك هم عبد الطاغوت، والله تعالى قد وضع عبد الطاغوت في نفس المصاف، في نفس المرتبة مع من؟ القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمسخ الأرواح ليس أقل سوءا من مسخ الأجساد، مسخ الروح بحيث يصبح الإنسان الذي كرمه الله وطالبه أن يكون عبدا له وحده يصبح عبدا للطاغوت، ليس أقل شرا من مسخ الجسد إلى قرد أو خنزير. وهؤلاء قد رضوا لأنفسهم أن يكونوا أمساخا، وصدق من قال: شر الناس من باع آخرته بدنيا غيره. ومع ذلك كله اعتبر النورسي رحمه الله أن هؤلاء الأمساخ إخوة، اعتبرهم أحفاد الأمة البطلة المضحية للإسلام، وبالتالي رفض أن يستل سيفه عليهم، وعز عليه أن يجابه من كانوا بالأمس حماة أراضي الإسلام. نحن نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، لأنه لم يكن طالب دنيا ولم يعن أتان الترك على برنامجه، لكنه بلا شك وقف بذلك موقفا سلبيا خاطئا. لعل الذي منعه هو أمله في أن يكون أتان الترك يفعل ذلك يعني طيشا منه ويعود إلى صوابه قريبا. فهو مصطفى كمال، مصطفى اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعقل إنسان اسمه على اسم النبي وما زال يتسمى باسم النبي؟ هل يعقل أن يحارب دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعل الذي منعه أمله في أن تكون هذه الثورة العلمانية سحابة صيف ثم تمر ويعود الناس إلى رشدهم. على كل كان هذا خطأ منه بلا شك رحمه الله، فلو أنه دخل بثقله وبشعبيته العريضة والآلاف بل عشرات الآلاف إن لم يكن أكثر من المؤيدين له، لو أنه دخل بثقله وأيد الشيخ سعيد بيران لما ترك سعيد بيران وحده في الساحة يجابه الطاغوت أتان الترك. وأتساءل الآن، لو أن الشيخ سعيد النورسي عاش هذه 85 عاما التي خلالها وطدت العلمانية أركانها ورسخت قدمها في تركيا، وأتيح له المجال حتى يعود إلى قبل 85 عاما، هل كان سيقف هذا الموقف ذاته؟ الله أعلم. المهم أن نقص المفاصلة في هذا الزمان كان مقتلا أدى إلى إلغاء الخلافة، وإلى أن تتحول الأمة الإسلامية الواحدة إلى أشلاء ممزقة، إلى أيتام على موائد اللئام. في مثل هذه الظروف ظهر شخص عنده الفرقانية، عنده المفاصلة، عنده وضوح الرؤية، عنده التمييز بين الحق والباطل، شخص جدير بأن نفرد له خطبة نتكلم عنه في المرة القادمة بإذن الله تعالى.